بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك يحيى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. ويحيى هو ابن سعيد القطان. الحديث أخرجه الترمذي، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال أخبرنا يحيى بن سعيد به، وقال هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الإمام أحمد، فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد به، وأخرجه أبو يعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك يحيى. يحيى بن سعيد هو الشاك، ولا يضر معنى خفض أو غض، المعنى واحد. هذا أدب من أدب العطاس، بوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الأدب الأدب عند العطاس. وضع اليد أو الثوب على الأنف، وكذا غض الصوت. الحديث: قال الإمام أحمد رحمه الله 9662: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني سمي عن أبي صالح به. أما وضع اليد على الثوب فإنه أدب حتى لا يتناثر الرذاذ من أنفه يتأذى به من بجانبه، اليد أو الثوب على الأنف. وأما خفض الصوت فإن هذا هو الأدب حتى لا يتشبه بعوام الناس الذين لا يأخذون هذا الأدب. قال المناوي رحمه الله: خفض بها صوته، أي لم يرفعه بصيحة كما يفعله العامة. وفي رواية لأبي نعيم: خمر وجهه وفاه، وفي أخرى: كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه. قال التوربشتي: هذا نوع من الأدب بين يدي الجلساء، فإن العطاس يكره الناس سماعه، ويراه الراؤون من فضلات الدماغ. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب يستحب من العطاس ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. حديث أبي هريرة: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل من مسلم سمع أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فلرده ما استطاع، فإن ذلك فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. في كتاب الأدب الباب الرابع والباب 125 رقم 6223. ثم نقل عن الخطابي قال: معنى المحبة حب العطاس، والكراهة فيهما منصرف إلى سببهما، وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع، وهو بخلاف التثاؤب، فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله، مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه. والأول يستدعي النشاط للعبادة، والثاني على عكسه. قوله إن الله يحب العطاس يعني الذي لا ينشأ عن زكام، العطاس الذي لا ينشأ عن زكام ذاك مرض، لأنه المأمور فيه بالتحميد والتشميت، ويحتمل التعميم في نوع العطاس والتفصيل في التشميت خاصة، تفضيل تفصيل. وقد ورد ما يخص بعض أحوال العطاس، فأخرج الترمذي من طريق أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفع قال: العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان، وسنده ضعيف. وله شاهد ابن مسعود عند الترمذي قال لا يعارض هذا حديث أبي هريرة يعني في حديث الباب في محبة العطاس وكراهة التثاؤب لكونه بحال الصلاة فقد يتسبب الشيطان في حصول العطاس للمصلي ليشغله عن صلاته. وقد يقال أن العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروها في الصلاة لأنه لا يمكن رده بخلاف التثاؤب. ما ثبت شيء في أن العطاس يكرهه الله، ولذلك جاء في التثاؤب كما سيأتي بعد فليرده ما استطاع. قوله يحب العطاس في الصلاة يحب العطاس، وهذا يعارض حديث يعني يحب العطاس لما تقدم من التعليل فيه، تعليل أنه الخفة وأنه النشاط وأنه تخرج معه الأبخرة. قد ذكر هذا ابن القيم أيضا كان من هديه في العطاس ما ذكره أبو داود عن أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. زاد المعاد الثاني 401، هذا من هديه وهذا من الأدب في هذا. ثم ذكر حديثين ضعيفين، ويذكر عنه أن التثاؤب الشديد والعطس الشديد من الشيطان، رواه ابن السني من حديث أم سلمة وهو حديث ضعيف. ويذكر عنه أن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس، هو أيضا رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وفيه علي بن عروة متروك. هذان الحديثان اللذان فيهما التعليل ضعيفان. وصح عنه أنه إذا عطس عند رجل فقال يرحمك الله ثم عطس آخر فقال الرجل مزكوم هذا له، ثم قال مرة ثالثة. ففيه عن سلمة عطس رجل عند رسول الله وأنا شاهد فقال يرحمك الله ثم عطس الثانية والثالثة قال رسول هذا رجل مزكوم، يعني ما يشمت بعد الثالثة. وفي الباب عن أبي هريرة يرفعه إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه حديث، فإن قيل إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع شفاك الله، أما ذلك الدعاء فهو لا يقال لزوجكم. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله هو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليه يدعى لصاحبه بالعافية وله تتمة توسع. نقل هذا الأدب أيضا قوله خفض بها صوته أي بالعطسة لم يرفعه، قال الحافظ من أدب العطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. قال ابن العرم الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء من الاشتداد ربما حصل له التواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك أي أنه حصل له التواء حين عطس والتوى فتضرر، ولكن الهدي أنه يخفض صوته ويغطي فلا يؤذي بالرذاذ أنفه وكذا لا يؤذي بالصوت بعده.
قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عالم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال الإمام الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن غريب كما يقول الترمذي رحمه الله، وقد أخرج مسلم منه الشطر الثاني بتحقيق محمد بن فؤاد بن عبد الباقي.
أما الحديث بهذا السند فقد عله الدارقطني بالإرسال، قال برقم 1870 سئل عن محمد حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع ويسجد فقل أربح الله تجارتك. الحديث قال: يرويه يزيد بن خصيفة واختلف عنه، ورواه الدراوردي عن يزيد عن ابن ثوبان عن أبي هريرة، على ما عندنا الآن طريق الدراوردي به. قاله سعيد بن سليمان عنه، وقال يعقوب الدورقي وابن أبي مذعور عن الدراوردي فيه لا أعلمه إلا عن أبي هريرة، وأرسله سعيد بن منصور وعبد الأعلى بن حماد عن الدراوردي، ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة واختلف عنه، فرواه حسيف بن محمد عن الثوري عن يزيد بن خيفان بن ثوبان عن أبيه النبي، خالفه عبد الرحمن بن نهد بن مهدي فرواه عن الثوري عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلا، وهو الصواب. صوب إرساله أنه من مراسيل عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، والحديث صحيح، فإن الفقرة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في صحيح مسلم قال: وقد أخرج منه الشطر الثاني، الإمام مسلم أخرج منه الشطر الثاني برقم 568 من صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وساقه وساق عن ابن بريدة عن أبيه أن رجلا قال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإيجار ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. هذا بوب عليه البخاري على خلافه في الخطابة وفي رفع الصوت، أنه يجوز للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب: لو أن في مكان كذا وكذا لسمع صوته، وكأنه منذر جيش. وأحاديث البخاري أيضا ضد هذا القول، رفع الصوت بالعلم جائز، وإنما يكره رفع الصوت مما يشوش على الناس في غير العلم، ويكره أيضا رفع الصوت بالمحاضرة التي ممكن تسمع الناس بهدوء بغير موجب أن ترفع صوتك حتى تزعج نفسك وغيرك. إنما الخطابة جاء فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. قال: وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلم من أصحاب مالك رفع الصوت فيه في الخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنهم جمعهم ولا بد لهم منه. وقوله: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي: فيه دليل على منع عمل الصنائع في المسجد كالخياطة وشبهها. قد وقع من بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد، قال بعض شيوخنا: إنما يمنع من المساجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس، كالحدادة والنجارة والخياطة، أعمال التي هي أعمال دنيا ويكتسب به، لا يتخذ المسجد متجرا. حتى إذا كان في أيام اعتكافه لا يشتغل في التجارة على جواله، يتواصل مع هذه الجهة وهذه الجهة ويدير أعمال من المعتكف. يعني ماذا؟ الاعتكاف هو لمعنى العبادة والذكر وقراءة القرآن، لا تفرغ للأعمال. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة. وقوله: لوجدت، أمر أن يقال مثل هذا، فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول: لا وجدت، فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني لا وجدت، يعني يدعو أنها لا يجد ضالته، أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم ينكر أن يقال له هذا ويقول هذا جفاء، أنه يسأل عن ضالته فتقول لا وجدت، لا ردها الله عليك ما كان من ذلك. وهذا القول بأن هذا جفاء خالف الحديث، خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قل له ذلك وعلمه، أو يعلم الذي لم يكن قد فقه ذلك، وإن هذا السنة تطبق. وهل يقال هذا لمن كان يجهل ويعلم؟ من سأل عن الضال يقال له هذا لا وجدت، مع أنه ما فيه دلالة على أنه ما يقال هذا إلا من كان عالما فتجرأ على هذه المخالفة مع علمه. وفي الحديث الذي فيه أما لفظة لرأيت من يبيع ويقول لا أربح الله تجارتك، جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيها عن جد الرسول أنها أن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة، وهو حديث حسن. قال البغوي وقد كره قوم أهل البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين. الذين رخصوا فيما يشغل الناس، رخصوا فيما ليس في المساجد لم تبنى لهذا، هذا غلط هذا الترخيص. وردت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاد الشعر الحسن في المسجد، لأنه في هذا نهى أن ينشد الشعر وأن تشهد الضالة. أيضا روي عن سعيد بن مسيب مر عمر في المسجد وحس أن ينشد الشعر، قال كنت أنشد فيه وفيه هو من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة قال أنشدك الله، سمعت رسول الله يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال نعم. الشعر لا بأس أن ينشد في المسجد إذا كان جميلا، شعرا طيبا ينافع به عن دين الله. أما الذي يصان عن المسجد الشعر البطال والدنيوي والغزل وما كان من ذلك ما كان قبيحا، وإلا فقد كان ينشد الشعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والبيع والشراء في المسجد لا يجوز، وإنشاد الضالة في المسجد لا تجوز. وإذا فقد الإنسان كتابه يعني يحتال فيقول كتابي، أو يقول ابني، يعني أنا أنظر ابني، أبحث عن ابني حتى يدل عليه، لا يقول أين ابني أو مهل من وجد ابني. إذا كان بعض الأطفال يضيع في المسجد، ذكرنا هذا لشواهد هذا الباب، وأن الحديث وإن علّ بالإرسال من هذه الطريق لكن له شواهد، منها ما في مسلم عن أبي هريرة، ومنها ما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجماعة جاء بنحوها عن بريدة. وإلا فإن الدارقطني أعله وتبعه على ذلك ابن رجب في فتح الباري تحت حديث في آخر شرح حديث 456، وقد روي عن ابن ثوبان مرسلا وهو أصح عند الدارقطني. حكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد والكراهة، قول الشافعي وأحمد إسحاق، وهو عند أصحاب كراهة التحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة التنزيه. كراهة التحريم لما يترتب عليه من إشغال الناس ولاتخاذ المسجد الذي هو مكان الذكر لأمور الدنيا. واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين، وفرق مالك بين اليسير والكثير فكره الكثير دون اليسير، والصحيح أنه ينفذ البيع ينفذ، وقد نقلوا عليه الاتفاق أنه ينفذ ولكن مع المعصية، فهو حرام ونافذ. إذا حصل تبايع في المسجد فهو حرام ولكن لا يبطل. قال ابن قدامة رحمه الله ويكره البيع والشراء في المسجد. وبه قال إسحاق لما روى أبو داود لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فذكر الحديث. قال ابن قدامة ولأن المساجد لم تبنى لهذا، ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد وقال هذا سوق الآخرة، فإن أردت التجارة فخرج إلى سوق الدنيا، فإن باع فالبيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له، وكراهة ذلك لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية. وفي قول النبي قولوا لا أربح الله تجارتك من غير إخبارهم بفساد البيع دليل على صحته صحة البيع. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله الاتفاق نقل الاتفاق على صحة بيعه من الأوطار مع أنه آثم على ذلك لا سيما هذا فقولوا لا أربح الله تجارتك تدل بها على صحة البيع. والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء حديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة الذي قرأناهما وإنشاء الضال إنشاء الأشعار والتحلق يوم الجمعة في الصلاة تقدم ما يتعلق بالبيع والشراء. فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي تقدم الضال. أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة بل على التحريم لما سبق بيانه. قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه لأنه يعني نافذا. وأما إنشاء الأشعار المسجد فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه ويعارضهما. سيأتي قصة حسان وتصريح حسان بأنه كان ينشد الشعر المسجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بين الأحاديث بوجهين: الأول حمل النهي على التنزيل الرخصة على بيان الجواز، الثاني حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن مأذون فيه كهجاء حسان المشركين ومدحه لرسول الله وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك. هذا جيد.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة زعم سهيل. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن، وزهير هو ابن معاوية.
الحديث عند أحمد في مسنده كما ذكر رقم 10,943 في هذا السند. وقال السندي: المراد نزع البركة من كل شيء من الزمان. وقوله في آخر الحديث الخوصة زعم سهيل يعني أن سهيلا فسره السعفة بالخوصة وهي ورقة النخل شديدة الاشتعال سريعة الاشتعال. وهذا التفسير للسندي فيه نظر أنه نزع البركة بل على حقيقته مع نزع البركة، البركة تنتزع في كثير من الأحوال لكن على حقيقته والله نرى هذا رأي العين. يعني لو قلنا إن رمضان ما بقي له مثلا إلا نحو أيام رجب وشعبان كأنه أمس، الأسبوع يمضي بأسرع وقت والشهر كذلك والسنة كذلك. هذا على هذه علامة من علامات الساعة، علامة واضحة تقارب الزمان. قال التوربشتي وأخذه السندي عن بعض الناس قبله: احمل على قلة بركة الزمان وذهب فائدته في كل مكان، وعلى أن الناس لكثرة اهتمامهم بما دهمهم من النوازل والشدائد وشغل قلبهم بالفتن من العظام لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم. قال القاضي رحمه الله: أي كزمان إيقاد الصرمة ضرمة وهي ما يوقد به النار كان احتراق السعفة. بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه كتاب العلم حث طالب العلم على المحافظة على وقته، ويشير إلى ما قاله التوربشتي تبويب الشيخ إلى ما قاله التوربشتي والسندي من أنه يعني ماذا تقارب الزمان هو ضياعه في عدم استفادته. وفي صحيح البخاري نظير ذلك، قد بوب رحمه الله في كتاب الفتن ظهور الفتن باب ظهور الفتن، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم 7061 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. الشاهد من هذا الحديث كلمة يتقارب الزمان، حديث أبي هريرة الذي عندنا أصله أصل لفظة يتقارب الزمان في صحيح البخاري وتقدم، ولكن هنا مفصل وزيادة. قال الحافظ رحمه الله في تفسير هذا الكلمة الخطابي في معنى يتقارب الزمان مذكور، ثم نقل ابن بطال عن الخطابي في معنى يتقارب الزمان المذكور في الحديث الآخر يعني الذي أخرجه الترمذي من حيث أنس وأحمد من حيث أبي هريرة مرفوعا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، تكون السنة كالشهر، شهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. قال الخطابي، يعني ذكر هذا في إعلام السنن وفي معالم السنن، له كتابان، هذا معالم السنن أبي داود وذاك الصحيح. هو من استلذاذ العيش يريد، والله أعلم، أنه يقع عند خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض وغلبة العدل فيها، فيستلذ العيش عند ذلك وتتقصر وتستقصر مدته، وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء، وإن طالت ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت، في نظر هذا أنه من أجل الراحة يرون الوقت قصيرا. وتعقبه الكرماني بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن، هذا التفسير لا يناسب الكلمات الأخرى، وكثرة الهرج وغيرها. وأقول إنما احتاط الخطاب إلى تأويله بما ذكر لأنه لم يقع النص في زمانه، النقص في زمانه، وإلا فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، حافظ هذا يثبت في زمانه أنه حصل النقص في الأيام والليالي والساعات. فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. وقال بعضهم معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار، قلت هذا مما قالوه في قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وهو قول منتقد كما تقدم بيانه فيما مضى. ونقل متين عن الداودي أن معنى حديث الباب أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من الليل انتهى، وتخصيصه ذلك بالنهار لا معنى له، بل مراد نزع البركة من الزمان ليله ونهاره كما تقدم. وقال النووي تبعا لعياض وغيره المراد بقصره عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. قالوا وهذا أظهر وأكثر فائدة وأرفق لبقية الأحاديث، وقد قيل في تفسير قوله يتقارب الزمان قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة، الطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من الطبقة التي قبلها، وقيل تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل، وهذا اختيار الطحاوي، واحتج بأن الناس لا يتساوون في العلم والعلم والفهم، فالذي جنح إليه لا يناسب ما ذكر معه، إلا أن نقول إن الواو لا ترتيب فيها ظهور الفتن، أو فيكون ظهور الفتن أولا ينشأ عنها الهرج ثم يخرج الهدي فيحصل الأمن، أما تأويله بأنه لراحة الناس وللنعمة ففي منتقد. قال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون الساعة كالشهر، ذكر الحديث سنة كالشهر قصره، ويحتمل أن يكون يعني يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنويا، أما الحسي فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب الساعة قيام الساعة، وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الديني من له فطنة من أهل السبب الدنيوي، فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كان يعملونه قبل ذلك، ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه، ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء مهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي، والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. والشاهد لذلك قوله ولو أن أهل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، انتهى ملخصه. وقال البيضاوي يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، وهي تقارب زمان ويتدانى تتدانى أيامهم. وأما قول ابن بطال إن بقية الحديث لا يحتاج إلى تفسير فليس كما قال، وقد اختلف أيضا في المراد بقول ينقص العلم إلى آخره. هذا شاهدنا الآن، تقارب الزمان حاصل الآن، ما فيه بركة، ما عاد صار فيه، الوقت ضيق جدا من اليوم والأسبوع والشهر، وهي علامة ظاهرة من علامات الساعة، وأكثر الأقوال فيها أن تذهب بركته، وإلا فالساعة هي الساعة ولكن تذهب بركته حتى يقصر في أعين الناس وفي نظرهم جميعا، ويذهب اليوم وما يقضي أعماله التي يريد أن يقضيها بعدها. هذا الشرح من فتح الباري شرح صحيح البخاري عند الحديث المذكور، يعني الحديث كلمة تقارب الزمان في يعني في صحيح البخاري عندها تكلم 7061.